الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أيها الإخوة المستمعون عبر أثير إذاعة زدني العلمية، يطيب لي ولإخواني القائمين على دورة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الثانية، والتي نظمتها ثلة من دور الحديث التابعة للجمعية الثقافية بمنطقة الشمالية الشرقية من المملكة المغربية حفظها الله. ففي هذه الليلة، ليلة 28 من شهر ذي القعدة عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للواحد والثلاثين من شهر يوليوز عام 2019 ميلادية، في أمسية ختامية نستضيف شيخنا ووالدنا وأستاذنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فقد تفضل علينا بالمشاركة مع أبنائه في هذه الدورة مع كثرة شواغله، جزاه الله خير الجزاء وأوفاه. أقول أيها الإخوة الكرام، إن نجاح هذه الدورات والأنشطة الموازية لهذه الدورات يرجع الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلى علمائنا الربانيين، منهم شيخنا ووالدنا وأستاذنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد اشترط علي في بداية الكلمة ألا أمدحه ولا أقول فيه إلا حقا وما نعتقده فيه من جهاده ونشره للسنة وسعيه لرأب الصدع وجمع كلمة المسلمين، ونحن نشهد بهذا وقد عرفنا هذا عن كثب، فها هو اليوم يوجه أبناءه في هذه المنطقة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفاه. وباسمكم أيها الإخوة الحضور ويا أيها الإخوة المستمعون، نطلب من شيخنا الكريم أن يتفضل، جزاه الله خير الجزاء وأوفاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله معشر الإخوة والأبناء، وبارك في جهودكم ومتعنا وإياكم جميعا على الطاعة، وثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وسلك بنا وبكم جميعا سبيل السنة، وجنبنا وإياكم طريق الابتداع والفرقة، وهدانا جميعا وهدى بنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، في هذه الولاية، ولاية النابور، إنكم قد اجتمعتم في هذه الليلة في مدينة النابور الحبيبة على قلوبنا لما رأيناه فيها في زيارتنا لها من الخير الكثير، وما رأيناه فيها من كرم أهلها وحسن أخلاقهم وكرم ضيافتهم ومحبتهم وتواضعهم وتعاطفهم مع إخوانهم وأبنائهم وزوارهم، ما رأيناه منهم من إكرامهم لمن وفد عليهم وإيوائهم لهم من طلبة العلم في المملكة المغربية، حفظها الله من كل سوء ومكروه، من جميع أعطاء ألحاء المملكة المغربية. رأينا ما بذله أهل مدينة النابور بدءا بواليها وولايتها، وانتهاءا بأفرادها حتى أصحاب الدوء والحوانيت، رأينا منهم والله ما يفلج الصدر، وما يبقى لهم محفورا في الذاكرة وكلما تجدد ذكرهم بذكر مدينتهم يذكر لهم هذا فيشكر. أيها الإخوة الكرام، إنكم قد اجتمعتم في هذا، أنتم يا أهل دور الحديث في ولاية النابور، جعلني الله وإياكم من أهل الحديث الذين هم إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يتعصبون لأحد من الخلق إلا لسنته عليه الصلاة والسلام ولما جاء به عليه الصلاة والسلام، فينطبق عليهم قوله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فهم لا يرضون إماما ولا متبوعا لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هنيئا لكم ما سمعناه من الاجتهاد في إقامة هذه الدورات في هذه المدة، وهذا في الحقيقة هو التعاون المثمر الذي أمر الله به في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر كلمة جامعة تشمل جميع أبواب الخير، ومن أعظم أبواب الخير الذي يجب أن يوصل إلى الغير تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فإن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم به إلا أهل السنة والحديث، القيام الصحيح على الوجه الصحيح الذي أراده لنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من يعلم، لكن كل يعلم إلى نحلته وإلى منهجه، أما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق والعدل والصراط المستقيم فلا يقوم به على الوجه المراد. وانتبهوا إلى كلامي، على الوجه المراد، لا يقوم به إلا أهل السنة والأثر، أهل السنة والحديث، لأنهم أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده في القديم والحديث من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد بشرنا بذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله. فأهل الحديث هم هذه العصابة الظاهرة المنصورة، لأنهم هم القائمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، هم أهل السنة والحديث. ولذلك لما سئل أحمد عنهم في هذا الحديث قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأهل الحديث هم الذين لا يقدمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا معقولا، ولا يقدمون على سنته عليه الصلاة والسلام قول أحد من الناس كائنا من كان قاعدتهم، كما قال إمام أئمة زمانه الإمام مالك رضي الله عنه الذي قيل فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني مرتفعا عليهم جميعا، هذا المراد به. وإلا فالعلماء شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر ليلة البدر، ولكن أرادوا بذكر مالك هنا النجم بأنه مرتفع على غيره. قال مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه ونبر في جنات النعيم وجهه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا أصحاب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا هذه الحقيقة، وبعدهم تلاميذهم التابعين وأتباع التابعين حتى دون الحديث وكتب الحديث، وقام أهل الحديث بنصرة السنة ونشرها ونصرة الحديث ونشره بين الناس، فحفظ الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث بهذه السنة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظها به من الضلالة، وحفظها به من الفرقة، حفظها به من الشر، حفظها به من البدع، حفظها به من الآراء والأهواء. وكل من لم يتمسك بالسنة وقع في شيء مما ذكرناه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله بذلك وأمر عباده بذلك سبحانه وتعالى، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فهذا هو الوحي، السنة وحي من الله جل وعلا كالقرآن، وحي من الله كالقرآن شاهده في صورة النجم، فاحفظه ولا تهمه. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فحبل الله الذي جاء الأمر بالاعتصام به هو القرآن وهو السنة، التي قال فيها ابن القيم رحمه الله وغفر له في ميميته الشهيرة: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. فاحمد الله جل وعلا أن شرفكم بالانتساب إلى الحديث في دور الحديث، وليس لكم أحد تنتسبون إليه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك معشر الأحبة، فالواجب أن تقوموا بنشر هذا الحديث وإظهاره بين الناس، نشر السنة وتعليم الناس إياها، هذا أمر مطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن نشرها والتمسك بها والدعوة إليها هو سبيل النجاة حين حدوث الفتن والخلافات والافتراق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. القرآن معشر الأحبة حمال وجوه، كل واحد يجره بفهمه بوجه من وجوه لغة العرب إلى ما يريد. أما السنة فلا، أما السنة فلا، لا تحتمل مثل ما يحتمل القرآن من وجوه. فلذلك كانت شارحة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن ومقيدة للقرآن وضائفة أحكاما جديدة على القرآن، وما أضافته وصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالقرآن، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي كما قلنا قبل قليل، فسنة النبي وحي الثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحا كما ترى حتى من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح أو بفن المصطلح. فهذه السنة محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن بيان، فالقرآن ذكر وبيان، والسنة مبينة لهذا البيان. وحفظ المبين يلزم منه حفظ المبين، فقد حفظ الله هذا البيان والسنة التي بينته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا معشر الأحبة، هنيئا لكم بهذا الطريق الذي سرتم فيه. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أولا وآخرا، ثم أوصيكم بالاجتهاد بنشر هذه السنة بين الناس وتعليم الناس وتفقيه الناس ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينجو بإذنه تبارك وتعالى من الهلاك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث. فهذه السنة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع القرآن هذه غيث، والغيث تحيا به القلوب، فأنتم أحيوا بهذه السنة قلوب العباد، علموهم ما أوجب الله جل وعلا عليهم، فابدأوا بالواجب العيني ثم الواجب الكفائي. الناس فيه على طبقات، تدرجوا بأبناء المسلمين من الصغير فالمتوسط فالكبير حتى يعلم من لا يعلم. فوالله لأن يهدي الله بالواحد منكم رجلا واحدا خير له من حمر النعم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإذر أو من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث محفز للمعلمين للناس للخير، ومحفز للدعاة، ومحفز للجميع، محفز لهم لأن ينشروا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قام الناس بهذا ارتفع الجهل، وإذا ارتفع الجهل حل محله العلم، وإذا نزل العلم بأرض فأبشروا بحياة القلوب وأبشروا بحياة البلاد، فإن البلاد إنما تحيا بصالح العباد وتموت بفساق العباد وخبثاء العباد، عافانا الله وإياكم من ذلك. وعصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه هم القائمون بسنته وحديثه من بعده عليه الصلاة والسلام. فالله الله، وليكن أول ما تدعون إليه لا إله إلا الله، صححوا للناس الاعتقاد، بينوا لهم الواجب عليهم في توحيدهم نحو ربهم تبارك وتعالى، توحيدهم لله تبارك وتعالى بأقسامه الثلاثة، توحيد الله بأفعاله جل وعلا، وذلك بأن لا يعتقد أنه يوجد مع الله أحد غيره يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدبر الكون أو يتصرف فيه، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الواحد في هذه الأفعال لا يشاركه فيها أحد. فهذا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، فلا يعتقد أن أحدا من المخلوقين يقوم بشيء من ذلك. ثم توحيد إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن المخلوقين نحن العباد، وذلك بأن لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نحلف إلا بالله، ولا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نطوف إلا ببيت الله تبارك وتعالى، وهكذا. فهذا إفرادنا لربنا بأفعالنا، ويسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الخلق لخالقهم بالعبادة، فلا يشركون معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع سبحانه وتعالى، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا أفرد سبحانه وتعالى بأفعالنا فهذا توحيد العبادة، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن المخلوقين، لا نشرك معه أحدا من خلقه، لأنه لا يستحق أحد أن يعبد مع الله تبارك وتعالى، لأنه هو الواحد في الخلق وهو الواحد في الأمر، ألا له الخلق والأمر، فيجب أن يكون هو الواحد في العبادة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فصل لربك وانحر، قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال جل وعلا ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وذلك لأن هذا الشرك محبط للأعمال، ولو لقي العبد ربه بكل عمل صالح ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالواجب عليكم معشر الأحبة أن تعتنوا بهذا. ثم يليه توحيد الأسماء والصفات بربنا تبارك وتعالى، فإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة يستلزم منا نحن معاشر الموحدين أيضا أن توحده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا نشبهه بخلقه ولا نشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى به، لأنه جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنصف نعتمده، صفات ذات وأفعال نمرها له نقول كيف ولا ننفي كمن جحده، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقده. فنحن نثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نافي للمماثلة والمشابهة بخلقه، وقوله هو السميع البصير إثبات لصفاته تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. فنحن كذلك نعلم المسلمين ونعلم أبناء المسلمين إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك معشر الأحبة نفقههم في دينهم بتعليمهم الواجب العيني الذي لا تصح عبادتهم إلا به، كنحو وضوئهم وطهارتهم وغسل الجنابة، ثم نعلمهم بعد ذلك الوضوء ثم الصلاة، ثم نعلمهم الصلاة، ثم نعلم صاحب المال من وجبت عليه الزكاة كان من أهل الزكاة نعلمه بأحكامها، نعلمهم أحكام الصيام، نعلمهم أحكام الحج في حق من وجب عليه الحج وأراد المسير إليه، وهكذا حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وما فوق ذلك فهذا من التعليم الكفائي الذي يكفي أن تقوم به طائفة من الناس يتفقهون فيه، ثم يخلفونكم بعد أن تذهبوا في هذه الأرض وهم طلابكم فيقومون بوظيفتكم التي تقومون أنتم الآن بها، وذلك لأنه يستحيل أن يكون جميع الناس علماء، فإنهم الله سبحانه وتعالى قد خلقهم جل وعلا وقد صرفهم في هذه الحياة الدنيا، ولكن العلم الواجب العيني لا يهدر أحد في تركه. قال جل وعلا في هذا الباب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن ننشط في هذا الباب وأن نتعاون عليه، وأنتم في هذا الاجتماع ضربتم أروع الأمثلة للتعاون، فاجتمعوا على الحق والهدى زادكم الله من فضله، وتعاونوا على البر والتقوى كما أمركم الله تبارك وتعالى في ما ذكرناه قبل قليل في قوله واعتصموا بحبل الله وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعلموا أن تعاونكم على البر والتقوى يشر به الخير ويغيظ ذلك أهل الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإياكم معشر الأحبة ثم إياكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أيها الإخوة المستمعون عبر أثير إذاعة زدني العلمية، يطيب لي ولإخواني القائمين على دورة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الثانية، والتي نظمتها ثلة من دور الحديث التابعة للجمعية الثقافية بمنطقة الشمالية الشرقية من المملكة المغربية حفظها الله. ففي هذه الليلة، ليلة 28 من شهر ذي القعدة عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للواحد والثلاثين من شهر يوليوز عام 2019 ميلادية، في أمسية ختامية نستضيف شيخنا ووالدنا وأستاذنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ف فقد تفضل علينا بالمشاركة مع أبنائه في هذه الدورة مع كثرة شواغله، جزاه الله خير الجزاء وأوفاه. أقول أيها الإخوة الكرام، إن نجاح هذه الدورات وما والأنشطة الموازية لهذه الدورات يرجع الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلى علمائنا الربانيين، منهم شيخنا ووالدنا وأستاذنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد اشترط علي في بداية الكلمة ألا أمدحه ولا أقول فيه إلا حقا وما نعتقده فيه من جهاده ونشره للسنة وسعيه لرأب الصدع وجمع كلمة المسلمين، ونحن نشهد بهذا وقد عرفنا هذا عن كثب. فها هو اليوم يوجه أبناءه في هذه المنطقة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفاه. وباسمكم أيها الإخوة الحضور ويا أيها الإخوة المستمعون، نطلب من شيخنا الكريم أن يتفضل، جزاه الله خير الجزاء وأوفاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بحمد الله معشر الإخوة والأبناء، تبارك في جهودكم ومتعنا وإياكم جميعا على الطاعة، وثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وسلك بنا وبكم جميعا سبيل السنة، وجنبنا وإياكم طريق الابتداع والفرقة، وهدانا جميعا وهدى بنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، في هذه الولاية، ولاية النابور، إنكم قد اجتمعتم في هذه الليلة في مدينة النابور الحبيبة على قلوبنا، لما رأيناه فيها في زيارتنا لها من الخير الكثير، وما رأيناه فيها من كرم أهلها وحسن أخلاقهم وكرم ضيافتهم ومحبتهم وتواضعهم وتعاطفهم مع إخوانهم وأبنائهم وزوارهم، ما رأيناه منهم من إكرامهم لمن وفد عليهم وإيوائهم لهم من طلبة العلم في المملكة المغربية، حفظ الله من كل سوء ومكروه من جميع أطراف أنحاء المملكة المغربية، وأينما بذله أهل مدينة النابور بدءا بواليها وولايتها وانتهاءا بأفرادها حتى أصحاب الدور والحوانيت، رأينا منهم والله ما يفلج الصدر وما يبقى لهم محفورا في الذاكرة، وكلما تجدد ذكرهم بذكر مدينتهم يذكر لهم هذا فيشكر. أيها الإخوة الكرام، إنكم قد اجتمعتم في هذا، أنتم يا أهل دور الحديث في ولاية النابور، جعلني الله وإياكم من أهل الحديث الذين هم إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يتعصبون لأحد من الخلق إلا لسنته عليه الصلاة والسلام ولما جاء به عليه الصلاة والسلام، فينطبق عليهم قوله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فهم لا يرضون إماما ولا متبوعا لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هنيئا لكم ما سمعناه من الاجتهاد في إقامة هذه الدورات في هذه المدة، وهذا في الحقيقة هو التعاون المثمر الذي أمر الله به في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر كلمة جامعة تشمل جميع أبواب الخير، ومن أعظم أبواب الخير الذي يجب أن يوصل إلى الغير تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فإن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم به إلا أهل السنة والحديث، القيام الصحيح على الوجه الصحيح الذي أراده لنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من يعلم، لكن كل يعلم إلى نحلته وإلى منهجه، أما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق والعدل والصراط المستقيم فلا يقوم به على الوجه المراد. وانتبهوا إلى كلامي، على الوجه المراد، لا يقوم به إلا أهل السنة والأثر، أهل السنة والحديث، لأنهم أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده في القديم والحديث من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد بشرنا بذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله. فأهل الحديث هم هذه العصابة الظاهرة المنصورة، لأنهم هم القائمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، هم أهل السنة والحديث. ولذلك لما سئل أحمد عنهم في هذا الحديث قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأهل الحديث هم الذين لا يقدمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا معقولا، ولا يقدمون على سنته عليه الصلاة والسلام قول أحد من الناس كائنا من كان. قاعدتهم كما قال إمام أئمة زمانه الإمام مالك رضي الله عنه، الذي قيل فيه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني مرتفعا عليهم جميعا، هذا المراد به. وإلا فالعلماء شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر ليلة البدر، ولكن أرادوا بذكر مالك هنا النجم بأنه مرتفع على غيره. قال مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: نبر في جنات النعيم وجهه، ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا هذه الحقيقة، وبعدهم تلاميذهم التابعين وأتباع التابعين، حتى دون الحديث وكتب الحديث، وقام أهل الحديث بنصرة السنة ونشرها، ونصرة الحديث ونشره بين الناس. فحفظ الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث، بهذه السنة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظها به من الضلالة، وحفظها به من الفرقة، حفظها به من الشر، حفظها به من البدع، حفظها به من الآراء والأهواء. وكل من لم يتمسك بالسنة وقع في شيء مما ذكرناه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله بذلك وأمر عباده بذلك سبحانه وتعالى، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فهذا هو الوحي، السنة وحي من الله جل وعلا، كالقرآن وحي من الله، كالقرآن شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمه، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فحبل الله الذي جاء الأمر بالاعتصام به هو القرآن، وهو السنة التي قال فيها ابن القيم رحمه الله وغفر له في ميميته الشهيرة: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. أحمد الله جل وعلا أن شرفكم بالانتساب إلى الحديث في دور الحديث، فليس لكم أحد تنتسبون إليه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك معشر الأحبة، فالواجب أن تقوموا بنشر هذا الحديث وإظهاره بين الناس، نشر السنة وتعليم الناس إياها، هذا أمر مطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن نشرها والتمسك بها والدعوة إليها هو سبيل النجاة حين حدوث الفتن والخلافات والافتراق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. القرآن معشر الأحبة حمال وجوه، كل واحد يجره بفهمه بوجه من وجوه لغة العرب إلى ما يريد. أما السنة فلا لا تحتمل مثل ما يحتمل القرآن من وجوه، فلذلك كانت شارحة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن ومقيدة للقرآن وضائفة أحكاما جديدة على القرآن. وما أضافته وصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالقرآن، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كما قلنا قبل قليل، فسنة النبي وحي الثاني عليهما قد أطلق الوحياني، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إبك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحا من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح أو بفن المصطلح. فهذه السنة محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن بيان، فالقرآن ذكر وبيان، والسنة مبينة لهذا البيان، وحفظ المبين يلزم منه حفظ المبين، فقد حفظ الله هذا البيان والسنة التي بينته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا معشر الأحبة، هنيئا لكم بهذا الطريق الذي سرتم فيه، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أولا وآخرا، ثم أوصيكم بالاجتهاد بنشر هذه السنة بين الناس وتعليم الناس وتفقيه الناس ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينجو بإذنه تبارك وتعالى من الهلاك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث. فهذه السنة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع القرآن، هذه غيث، والغيث تحيا به القلوب، فأنتم أحيوا بهذه السنة قلوب العباد، علموهم ما أوجب الله جل وعلا عليهم، فابدأوا بالواجب العيني ثم الواجب الكفائي الناس فيه على طبقات، تدرجوا بأبناء المسلمين من الصغير فالمتوسط فالكبير حتى يعلم من لا يعلم. فوالله لأن يهدي الله بالواحد منكم رجلا واحدا خير له من حمر النعم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم أو من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث محفز للمعلمين للناس للخير، ومحفز للدعاة، ومحفز للجميع، محفز لهم لأن ينشروا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قام الناس بهذا ارتفع الجهل، وإذا ارتفع الجهل حل محله العلم، وإذا نزل العلم بأرض فأبشروا بحياة القلوب وأبشروا بحياة البلاد، فإن البلاد إنما تحيا بصالح العباد وتموت بفساق العباد وخبثاء العباد، عافانا الله وإياكم من ذلك. وعصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه هم القائمون بسنته وحديثه من بعده عليه الصلاة والسلام. فالله الله وليكن أول ما تدعون إليه لا إله إلا الله، صححوا للناس الاعتقاد، بينوا لهم الواجب عليهم في توحيدهم نحو ربهم تبارك وتعالى، توحيدهم لله تبارك وتعالى بأقسامه الثلاثة، توحيد الله بأفعاله جل وعلا، وذلك بأن لا يعتقد أنه يوجد مع الله أحد غيره يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدبر الكون أو يتصرف فيه، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الواحد في هذه الأفعال لا يشاركه فيها أحد، فهذا توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، فلا يعتقد أن أحدا من المخلوقين يقوم بشيء من ذلك. ثم توحيد إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن المخلوقين نحن العباد، وذلك بأن لا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نرجو إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نحلف إلا بالله ولا ننذر إلا لله ولا نذبح إلا لله ولا نصلي إلا لله ولا نطوف إلا ببيت الله تبارك وتعالى وهكذا، فهذا إفرادنا لربنا بأفعالنا، ويسمى توحيد العبادة وهو إفراد الخلق لخالقهم بالعبادة، فلا يشركون معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع سبحانه وتعالى، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا أفرد سبحانه وتعالى بأفعالنا فهذا توحيد العبادة وهو إفراد الله بأفعالنا نحن المخلوقين، لا نشرك معه أحدا من خلقه، لأنه لا يستحق أحد أن يعبد مع الله تبارك وتعالى، لأنه هو الواحد في الخلق وهو الواحد في الأمر، ألا له الخلق والأمر، فيجب أن يكون هو الواحد في العبادة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فصل لربك وانحر، قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال جل وعلا ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وذلك لأن هذا الشرك محبط للأعمال، ولو لقي العبد ربه بكل عمل صالح ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالواجب عليكم معشر الأحبة أن تعتنوا بهذا، ثم يليه توحيد الأسماء والصفات لربنا تبارك وتعالى، فإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة يستلزم منا نحن معاشر الموحدين أيضا أن نوحده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا نشبهه بخلقه ولا نشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى به، لأنه جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنصف نعتمده، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحده، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقده، فنحن نثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء، نافي للمماثلة والمشابهة بخلقه. وقوله وهو السميع البصير إثبات لصفاته تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. فنحن كذلك نعلم المسلمين ونعلم أبناء المسلمين إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك معشر الأحبة نفقههم في دينهم بتعليمهم الواجب العيني الذي لا تصح عبادتهم إلا به، كنحو وضوئهم وطهارتهم وغسل الجنابة، ثم نعلمهم بعد ذلك الوضوء، ثم الصلاة، ثم نعلمهم الصلاة، ثم نعلم صاحب المال من وجبت عليه الزكاة كان من أهل الزكاة، نعلمه بأحكامها، نعلمهم أحكام الصيام، نعلمهم أحكام الحج في حق من وجب عليه الحج وأراد المسير إليه، وهكذا حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وما فوق ذلك فهذا من التعليم الكفائي الذي يكفي أن تقوم به طائفة من الناس يتفقهون فيه، ثم يخلفونكم بعد أن تذهبوا في هذه الأرض وهم طلابكم فيقومون بوظيفتكم التي تقومون أنتم الآن بها، وذلك لأنه يستحيل أن يكون جميع الناس علماء، فإنهم الله سبحانه وتعالى قد خلقهم جل وعلا وقد صرفهم في هذه الحياة الدنيا، ولكن العلم الواجب العيني لا يقدر أحد في تركه. قال جل وعلا في هذا الباب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن ننشط في هذا الباب وأن نتعاون عليه، وأنتم في هذا الاجتماع ضربتم أروع الأمثلة للتعاون، فاجتمعوا على الحق والهدى زادكم الله من فضله، وتعاونوا على البر والتقوى كما أمركم الله تبارك وتعالى في ما ذكرناه قبل قليل في قوله واعتصموا بحبل الله وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعلموا أن تعاونكم على البر والتقوى ينشر به الخير ويغيظ ذلك أهل الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإياكم معشر الأحبة، ثم إياكم